بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة أولى من هذا البرنامج عن مقاصد الشريعة الإسلامية، تحدثنا عن المقاصد باعتبارها ظاهرة تتعلق بفهم القرآن الكريم وبفهم السنة النبوية الشريفة وبكيفية تنزيل الأحكام على دنيا الناس في عصر المبعث، في عصر الرسالة، في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقلنا إلى عصر الخلفاء الراشدين، وأشرنا إلى الخليفة المجتهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب في رؤيته المقاصدية في أمرين أساسيين. الأمر الأول ما يتعلق بتطبيق حد السرقة وكيفية تنزيله، وبأن ذلك ليس مجرد خطاب يقول كما هو في النص القرآني الذي نزل من الله سبحانه وتعالى جل في علا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وإنما يتعلق أيضا بواقع الناس بما يسميه ابن قيم الجوزية فقه الواقع، بأن يتحقق في دنيا الناس الشروط والأسباب وتختفي الموانع التي بدونها لا يمكن تطبيق النص. نحن عندما نجد سارقا جائعا كيف نطبق عليه النص؟ عندنا نجد سارقا من بيت مال المسلمين قد نضع له عقوبة مشددة غير هذه العقوبة، لأن هذا الحد لا ينطبق عليه باعتباره صاحب شبهة، لأنه له شركة في بيت مال المسلمين، فهو من مال الناس الجميع، من مال الجميع، من الميزانية العامة للدولة. وبالتالي نحن إذن أمام تطبيق عملي لمقاصد الشريعة دون أن يتكلم الخليفة عمر بن الخطاب عن أنواع المقاصد وعن مؤلفات في المقاصد وعن ترتيب المقاصد. هذه مرحلة تالية سوف نلتقي بها إن شاء الله في حلقة قادمة، ولكن هنا التطبيق الفعلي العملي الذي يؤسس للنصوص القرآنية التي تكلمت عن مقاصد الشريعة الإسلامية، ولأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عن مقاصد الشريعة الإسلامية. ولذلك في تطبيق السرقة عمر بن الخطاب قال: إن الواقع الذي يتنزل عليه الحكم الشرعي إذا ما نظرنا إليه من الزاوية المقاصدية التي وجدت في الخطاب القرآني فهؤلاء لا تقطع أيديهم، بل ينبغي أن نسعى إلى تأمينهم اقتصاديا، نسعى إلى تأمينهم عقليا، نسعى إلى أن نيسر لهم حياتهم، خاصة وأن من مبادئ الشريعة الإسلامية الأساسية التيسير وعدم الحرج، وذلك جاء في آية قرآنية، بل في عدة آيات قرآنية: وما جعل عليكم في الدين من حرج إن مع العسر يسرا. الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هذا مبدأ عام، التيسير وعدم الحرج ومراعاة الواقع ومراعاة مصالح العباد ومراعاة فقه الواقع الذي تتحرك في دوائره كل قواعد المقاصد وكل غايات المقاصد وكل أهداف المقاصد وكل علماء المقاصد وكل الكاتبين في المقاصد، نجده يؤصل له النص القرآني بتأسيس من آيات في كتاب الله أو أحاديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي التطبيق العملي من صحابته الذين كما قلنا تربوا في مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلموا منه كيف يستقبلون النص، كيف يفهمونه، كيف يستنبطون منه الأحكام الكلية والأحكام الجزئية. وبالتالي وجدنا عمر بن الخطاب قال هنا: لامتناع الشروط وليس لتعطيل النص كما ظن البعض، لأن الشروط التي لا بد أن يطبق النص من خلالها وبتوافرها لم تعد موجودة، ووجدت الموانع التي تحول دون تنزيل هذا النص على أرض الواقع. ننتقل إلى واقعة أخرى ربما تأتي في الاتجاه المقابل، وهي نصاب أو نصيب المؤلفة قلوبهم، الذين لهم حق معلوم موجود في كتاب الله. ولكن عمر بن الخطاب رأى أن هذا مرتبط بحكمة من حكم التشريع، بمقصد من مقاصد التشريع، وهو أن يكون الإسلام في حاجة إلى هؤلاء، أن يكون المسلمون في حالة ضعف، وبالتالي يحتاجون إلى تأليف القلوب، سواء في عصر الصحابة أو في عصور تالية أو في عصر الذي نعيش فيه أو في عصور قادمة. فالمسلمون ليسوا في حاجة إلى تأليف، طالما كان الإسلام قويا فإن المؤلفة قلوبهم لا يوجدون، لأن التأليف، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه إليه المشاهدون، التأليف صفة وليس الشخص، ليس الشخص باسمه هذا فلان الذي كان يتلقى سهم المؤلفة قلوبهم في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه فلان ومكتوب في وثيقة أو في جريدة أو في ورقة أو في بيان، هذه مجرد أسماء، ولكن هذه الأسماء تتعلق أهمية أساسها في أن تأخذ من مصارف الصدقات وأن تأخذ من بيت مال المسلمين وأن تأخذ من الزكوات أن تتوفر فيها صفة. ولذلك إنما الصدقات للفقراء، الفقر ليس اسما ليس عينا، لأن فلان هذا الفقير اليوم قد يصبح غدا من أغنى الأغنياء، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولكن عندما يصبح هذا الفقير فقيرا عند توزيع الزكاة لابد من أن يأخذ نصيبه، فهي صفة قد تتوفر في الإنسان اليوم ولا تتوافر فيه غدا، قد يتوافر فيه الغنى اليوم ويتوافر فيه الفقر غدا فيصبح من مصارف الصدقات. هكذا التأليف، التأليف صفة، فعندما يصبح الإسلام تحيط به المشاكل ضعيفا متغربا أو مغتربا إذا جاز هذا التعبير، فإننا في هذه الحالة نستطيع أن نقول إن التأليف باق وإن التأليف قائم، وإن الناس يمكن أن يتألفوا غيرهم من أجل مصالح عليا للإسلام، من أجل مصالح ضرورية للإسلام. لكن عمر بن الخطاب وعصر ازدهار الإسلام وقوة الإسلام وانتصاره في شبه الجزيرة العربية لم يكن الإسلام بحاجة إلى تأليف، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، والإسلام كما قلنا هو منة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي من على المسلمين بدخولهم إلى الإسلام، وهو الذي فتح قلوبهم للإيمان، وهذا ما عبرت عنه الآيات القرآنية في قول الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. الآية أكررها لأن هذه الآية تبين الفارق بين صدق الإيمان الذي يرى أن الإيمان إنما كان نعمة من الله سبحانه وتعالى، إنما كان فضلا من الله سبحانه وتعالى، إنما كان تكريما للإنسان من الله سبحانه وتعالى. عندما يدخل الإنسان إلى رحاب الإيمان بهذا المعنى الواسع، بهذا المعنى الذي يربطه بخالقه، فإنه يؤدي حقوق الله سبحانه وتعالى، ينفذ مقاصد الله، ينفذ أحكام الله. ولذلك قول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من هذا المنطلق نجد أن عمر بن الخطاب قال إن توزيع سهم المؤلفة قلوبهم على هذه الأسماء لم يعد متوفرا فيه الشروط أيضا، لأن الإسلام لم يكن ضعيفا في ذلك الوقت وإنما أصبح قويا منتشرا له مهابته، الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا وليس أمام الإنسان إلا أن يعلن عبوديته لله دون حاجة إلى تأليف ودون حاجة إلى أن نعطيه شيئا لكي يدخل إلى الإيمان. من هنا جاء موقف عمر بن الخطاب. إذن اجتهادات عمر بن الخطاب هذه في مجال المقاصد الشرعية التي تمثل تطبيقا حقيقيا لجوهر فكرة المقاصد، والمصالح التي تدور حولها المقاصد والمفاسد التي تدرأها الشريعة الإسلامية بواسطة المقاصد، كل ذلك مثله هذا التطبيق القوي الأمين الرائع للخليفة الثاني عمر بن الخطاب في عالم المقاصد، وهو لا يطبق حد السرقة طالما لم تتوافر شروطه، ولم يعطي سهم المؤلفة قلوبهم طالما وجدت الموانع ولم تتحقق الأسباب ولا الشروط. مثال آخر، ليس عمر رضي الله عنه وهو من كبار فقهاء المقاصد وعنه أخذ فقه الرأي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الصحابة الأجلاء الذين نقلوا فقه عمر بن الخطاب إلى العراق. نتوقف في فاصل قصير ونعود. طبعا كما توقفنا قبل الفاصل وقلنا إن عبد الله بن مسعود وهو من صحابة رسول الله الأجلاء الذين تتلمذوا على هذا المنهج الذي قدمه لنا عمر بن الخطاب في فهم النص في ضوء مقاصد الشريعة وفي ضوء مصالح العباد وفي ضوء ما تؤدي إليه عملية التنزيل، سواء من مآلات نافعة أو مآلات تحتاج إلى تقويم. هنا هذا الفقيه وهذا الرائد من رواد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقل فقه عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود إلى العراق، ولذلك هو الذي جعل مدرسة الرأي في العراق والتي جاء بعد ذلك ممثلا لها الإمام أبو حنيفة وفقه الأحناف، نقله هذا الفقيه الكبير من تلاميذ الخليفة الثاني عمر بن الخطاب. لكن كما قلنا كانت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأى بصحابة رسول الله الذين تتلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقهوا منه أسرار التشريع، وفي بعض الأحيان كانت تحدث خلافات ما بين رأي ورأي، ما بين فقيه وفقيه، وكان ذلك حتى في فهم النص في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. لعلكم تتذكرون ما يأتي في كتب الفقه وما يأتي في كتب الرسول في كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابته وهو يحثهم على السير إلى بني قريظة: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم فهم النص عند تنزيله على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على الإسراع في السير حتى يدركوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تقوم المعركة، فيؤثروا تأثيرا إيجابيا في دفة المعركة لانتصار المسلمين. فتوقفوا وصلوا العصر قبل أن يصلوا إلى بني قريظة، وقالوا إن هناك آيات قرآنية تجعل الصلاة لابد أن تؤدى في مواقيتها، وفي مقدمة ذلك قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فوجدنا هؤلاء يتوقفون ويصلون. فريق آخر من الصحابة الذين ابتعثوا مع هؤلاء قالوا: لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نصلي العصر إلا في بني قريظة، وبالتالي لم يقوموا بأداء صلاة العصر إلا بعد أن وصلوا إلى بني قريظة، لأنهم رأوا في ذلك الامتثال الصحيح والطاعة الكاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا السياق إذن هذا الخلاف كان موجودا حتى في عصر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خلاف في فهم صيغة الأمر التي جاءت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صيغة النهي التي جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء عند عمر بن الخطاب، لكن المدرسة كانت مدرسة متكاملة فيها أيضا حديث عن المقاصد لكي تتحقق مقاصد الأحكام الشرعية في تطبيقها وتنزيلها على دنيا الناس. وجدنا الإمام علي رضي الله عنه وهو من فقهاء المقاصد ومن فقهاء الرأي ومن فقهاء الإسلام الكبار والخليفة الرابع من خلفاء المسلمين في عصر الخلافة الراشدة، وجدناه لا يرضى بأن لا يتعدد القصاص. القصاص لا يعطى إلا لمن ارتكب الجريمة، لكن إذا اشترك مجموعة في قتل إنسان كما حدث في اليمن في الواقعة التي ترويها كتب السيرة، فقالوا كيف نقتل مجموعة بواحد؟ هؤلاء قتلوا واحدا، فكيف نقتل مجموعة بواحد؟ أين المماثلة؟ أين المساواة في القصاص؟ فجاء الخليفة الرابع علي بن أبي طالب وقال والله لو اشتركوا في قتل جزور لقتلتهم عليه، لأن هؤلاء قد اشتركوا فأصبح كل واحد منهم هو من القاتلين. وبالتالي المقصد الأساسي ليس فقط في تفريض العقوبة، وليس فقط في تنزيلها على هؤلاء الذين ارتكبوا هذا الفعل وقاموا بهذا القتل، وإنما حماية لمصالح العباد. لأنه لو لم يطبق على هؤلاء القتلة، على الرغم من أنهم قتلوا واحدا، أن يقتلوا جميعا به، لتوسل كل إنسان بأن يأتي معه بمجموعة ويقتلون فلانا من الناس ويهربوا من القصاص. والقصاص هذا مبدأ عادل، المسؤولية هذه المسؤولية الفردية، مسؤولية كل إنسان عن فعله وعن عمله، مسؤولية نصت عليها الآيات القرآنية لتكون قاعدة عامة في كل الأديان السماوية. وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، قاعدة قائمة، هذه المسؤولية قاعدة قائمة في شريعة إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام. وعندما نتكلم بعد ذلك في قصة يوسف كما يرويها النص القرآني، كما تأتي في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو الموثق لكل رسالات السماء ولكل كتب السماء، قال سبحانه وتعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. إذا المسؤولية هنا مسؤولية فردية وليست مسؤولية جماعية، لكن مسؤولية فردية تتعلق بفعل كل إنسان. ومن هنا عندما رأى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب أن هؤلاء قد اشتركوا في قتل إنسان، قتلوا قصاصا بهذا الإنسان حتى نحمي حق الحياة، حتى لا يتوسل إنسان بأن يأتي بمجموعة ويقتل بهؤلاء المجموعة إنسانا فلا يقتل به ولا يؤخذ به ولا يقتص به، مما يثير التنازع ويؤدي إلى أن أهل القتيل يثورون على القاتل وعلى القتلة، ويحدث نوع من الفوضى، ويحدث نوع من اختراق الآفاق، ويحدث نوع من الافتيات على السلطة العامة التي هي بيدها تطبيق حق القصاص إلى غير ذلك. كل هذه مقاصد جزئية تكمن وراء هذا الحكم الذي قدمه الخليفة الرابع علي بن أبي طالب باعتباره هو الحل المنطقي وهو الحكم الطبيعي إذا نظرنا إلى آيات القصاص وإذا نظرنا إلى أحكام الفقه الجنائي الإسلامي نظرة مقاصدية، أي نظرة تنظر إلى الغايات وإلى الأهداف وإلى الحكم الكامنة من وراء هذه النصوص الواردة من الله سبحانه وتعالى. بهذا نرى أن مقاصد الشريعة كانت تتحرك في السياق التطبيقي في الإطار التنزيلي منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عصر الخلفاء الراشدين. نجد على سبيل المثال عندما قضى علي بن أبي طالب الخليفة الرابع ووافقه على ذلك الصحابة، بل صار إجماعا، وهو تضمين الصناع. من الصناع؟ الصناع الذين يقومون بالحياكة، بصناعة أساس المنازل، بغير ذلك، هؤلاء الصناع. الأصل القاعدة الشرعية تقول الأمين لا يضمن، يعني إذا سلمت إنسان على سبيل الأمانة مبلغا من المال، أو سلمته كتابا، أو سلمته أساسا، أو سلمته شيئا سواء كان هذا الشيء غال أو كان ليس غاليا، وضاع منه بدون تعد، فإنه لا يسأل ولا يطالب بتعويض، لأنه القاعدة تقول الأمين لا يضمن. لكن وجد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا يخل بالواقع الاجتماعي والاقتصادي في دنيا الناس. فأنت قد تعطي ثيابا لمن يقوم بحياكتها، ثم تأتيه بعد أيام أو بعد أسابيع فيقول لك هلكت، سرقت، احترقت، أو تعطيه أثاثا فيقول لك نفس الشيء، أو تعطيه مالا فيقول لك نفس الشيء. فقالوا إن الأمين لا يضمن كقاعدة عامة، ولكن الصانع ينبغي أن يضمن ما قدم إليه حتى يتبين له أن ذلك الأمر لابد أن يتحقق، ولابد أن يقوم بحياكة الثياب، ولابد أن يقوم بتجهيز الأساس، ولابد أن يفعل ذلك، وأن يكون حرصه على ذلك حرصا شديدا حتى لا تختل علاقات الناس الاقتصادية، وحتى لا يختل اقتصاد المسلمين نتيجة أن الإنسان يطمع فيما بين يديه من ملابس أو أساس أو غير ذلك. هذه قاعدة أيضا بناها الخلفاء الراشدون بناء على ما يحتاج إليه الناس في مواقعهم، ما يحقق مصالحهم. ولذلك كان طبيعيا أن يتعلق مفهوم المقاصد الشرعية منذ بدايته الأولى بتحقيق مصالح العباد. لكن مصالح العباد لو نظرنا إليها من زاوية ما يعيشه الناس اليوم، وما يعيشه الناس في كافة أنحاء العالم، وما هو في ظل القوانين، لأن القانون في قواعده يحمي المصلحة، نجد أن هذه المصالح لا تنظر فقط إلا إلى الجانب الدنيوي. أما المصالح التي ترعاها المقاصد الشرعية فهي المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.